فاعلم أنها هنا أصولا هي من قواعد الدين ومن أهم ما تجب معرفته على الموحدين. الأصل الأول: كل ما في القرآن حق. إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه.
مالك رحمه الله ذكر قواعد سماها أصول، وقال إنها من أهم ما يجب على الموحد أن يعرف هذه الأصول. يعني أصول وقواعد يجب معرفتها والعلم بها واعتقادها، لأنها أمر مجمع عليه، اتفق عليه بين أهل العلم، معلومة من الدين بالضرورة، لا اختلاف فيها. فيجب على طالب العلم وعلى المتعلم أن يعلم هذه الأصول ويفهمها ويتيقنها جيدا ويعتقدها، ويعلم أنها أن هذه الأصول لا اختلاف فيها ولا أحد ينازع فيها، إذا أمر مجمع عليه متفق عليه. ومن لم يؤمن بهذه الأصول فإن في إيمانه وتوحيده خلل ونقص، وقد يكفر إذا قامت عليه الحجة التي لها العلم. الأصل الأول يقول المؤلف: الأصل الأول كل ما في القرآن حق. هذا مجمع عليه، كل ما في القرآن حق مجمع على اعتقاده، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. كل مسلم يعتقد هذا الاعتقاد أن ما في القرآن حق، فمن اعتقد خلاف هذا الأمر واعتقد أن القرآن فيه باطل فهذا مرتد عن الإسلام، يتبع الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. كل مسلم يعتقد أن ما في القرآن حق، قال الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: انما انزل اليك من ربك الحق. الايه التي فيها انما انزل اليك من ربك الحق، فهذا امر، هذا الاصل مجمع عليه، ان كل ما في القران حق. فمن اعتقد ان القران فيه باطل او فيه نقص او فيه تحريف او فيه زياده او انه يمكن ان زاد فيه وينقص، فقد كذب الله بقوله عز وجل: انا نحن نزلنا القران انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الله تعالى تكفل بالحفظ، القرآن هو الحق، وما لا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلال، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمان لا يتم إسلام أحد. لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا كما قال المؤلف رحمه الله: لا نزاع فيه. من اعتقد أن القرآن فيه غير الحق، أو أنه يدخله التحريف أو الزيادة أو النقصان، فليس بمؤمن، نسأل الله السلامة والعافية، بل هو خارج عن دائرة الإسلام. نعم.
الأصل الثاني: الرسل بعثوا للدعوة إلى توحيد الله بتوحيد العبادة. أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، وكل رسول أول ما يقرأ به أسماء قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، وهذا الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنما دعت الرسل أمامها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. ومعناها هو إفراد الله تعالى بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه ويحققه.
نعم، هذا الأصل الثاني أن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا للدعوة إلى توحيد الله وتوحيد العبادة. نعم، هذا أصل مجمع عليه، أن الرسل بعثوا لدعوة الناس إلى توحيد العبادة، إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. وهذا أمر مجمع عليه، والنصوص في هذا واضحة. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول بعثه الله يدعو قومه لتوحيد العبادة بادئ الإيمان، كما أخبر الله تعالى عن نوح اليهود والصالح والصعيد. قال الله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا كل رسول بعثه الله يدعو إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية هذا أمر فطري أقر به جميع الطوائف الأمم، إلا من شد. هناك من شد، لا أمر من شد مثل الدهريون الذين لا يهلكون إلا الدهر، مثل الشيوعية الملاحدة الذي يقول لا إله والحياة مادة، ومثل الطبائعيون الذي يؤمن بالطبيعة ومن يقول بالصدفة. هؤلاء فاضل شذوا مجموعة طوائف البشرية، وإلا جميع طوائف البشر كلهم يقرون بتوحيد الربوبية إلا من شذ. هؤلاء شذوا، والنزاع بين الرسل وأممه بتوحيد العبادة والألوهية. ولهذا قال مالك رحمه الله: ان رسل الله وانبياء من اولهم الى اخرهم بعثوا لدعاء العباد الى توحيد الله وتوحيد العباد. وكل رسول اول ما يقرا به يسمع قومه او تعبد يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، ان لا تعبدوا الا الله، ان اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. يقول عليه: فهذا الذي تضمنه قول لا اله الا الله. هذه الكلمه العظيمه التي بيدها خلق الله الخلق وارسل الرسل وهذه الكتب كلمه التوحيد لا اله الا الله، لأجلها قال الكتب الجهاد وخلقت الجنة والنار وقسم الناس إلى سقيم وسعير، وبعدها لا معبود حق إلا الله. هذا معنى فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها لا مجرد قولها باللسان. الرسل دعوا الأمم إلى اعتقاد معناها، وبعدها إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك والعبادة. هذا معنى، ولا يكفي مجرد قولها باللسان. وكفار قريش يعرفون معناها، ولهذا ابتدعوا من قولها لا يقولها حتى يسلم ويعبد الله، لانه يعرف معناها. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش كلمه اطلبوا كلمه اذا قلتوها بلغتم بها الارض وبلغتم بها العالم، فقال ابو ذر: ما هي هذه الكلمه؟ لن اعطي الاسماء واصلك امثالها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اله الا الله. فرفض ونسف على صديه وجعل يرفض يديه ويقول: جعل الآلهة إله واحدة إن هذا الإسلام عزاه. رفض يقول فلا يعرف عليه، لكن عباد القبور الآن يقولها وهو يقص حواسيه لا يعرف عليها، يقول لا إله إلا الله وهو يقولها بأفعال، يقص حول القبر ويذبح له وينذر له ويقول لا إله إلا الله، لأنه لا يعرف ما له. حتى يجمع بعض الناس بعض الجهال يقص حول يقص الكعبة ويقول: يا رسول الله يا رسول الله. ما يفهم معناه، ما يعرف معنى لا اله الا الله، لكن كفار قريش يعرفون معناه. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد رحمه الله الامام المجدد في امام الرسائل: فلا خير في رجل كفار قريش اعرف منهم معنى لا اله الا الله. عباد القبور كثير منهم ما يعرف معنى لا اله الا الله، فلذلك يقولها بلسانه ويقول ما يقال. اما كفار قريش لا، ما يقول، ما يقول الا الان يرفض ان يقول، لن يعرف هذا. لكن عباد القبور اليوم يقولونها بالسنتهم ويقولونها بافعالهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: انما دعت الرسل ان الله الى قولها هذه الكلمه، واعتقد معناها لا مجرد قولها باللسان، ومعناها معنى هذه الكلمه هو افراد الله بالالهيه والعباده والنفي بما يعبد من دونه والبراءه منه. يعني تسمى هذا الفكر لا اله الا الله، لا اله نفي الا الله اصبح لا اله، هذا هو كفر بالطاغوت، البراءه من كل معبود الا الله. كلمه التوحيد مشتمله على كفر الايمان، كفر بالطاغوت لا اله الا الله، كفر بالطاغوت يقول لا اله نفي لجميع انواع العباده الا الله اثبات الذات الجميع انواع العباده غيرها الا الله، اثبات العباده في جميع انواعها لله. هذا معناها. ولهذا قال الله معناها هو افراد الله بالالهيه والعباده والنفي لما يعبد من دونه والبراءه منه. وهذا الاصل لا يعبد يستقيم ما تضرع ولا شك فيه، وفي انه لا يتم ايمان احد حتى يعلمه هو الحق. وفي هذا الاصل وهو ان الرسل بعثوا بالدعوه الى توحيد الالهيه والعباده لا شك فيه، وانه يتوقف الكفر بالطاغوت والايمان بالله لا شك في هذا، ولا يتم ايمان احد حتى يعلم هذا الاصل، ان الرسل بعثوا بتوحيد العباده، وانه يجب على كل انسان ان يثبت الله بالعباده ويتمرن ان يستمتعوا عليه، ولا يتم ايمان احد ولا توحيده حتى يعلم هذا الاصل ويحققه ولا على ذلك على هذا الاصل. يأتي دور أسئلة. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع علم النافع والمصطلح وثبت الله جميع الهدى وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يسأل ويقول: ما رأي فضيلتكم يا شيخ فيمن يعلق التمائم ويقول ان هذا امر مختلف فيه ولا ينكر به على احد، افيدنا افادكم الله خاصة وقد انتشر بين المسلمين تلك التمائم والاعتقاد انها دفع الضر عنهم او عن اطفالهم او تجد لهم الرزق، وبعضهم قد يعلقها في تجارته.
تعليق التمائم هي محرمات الشركية، وتعليق التمائم هو ان يعلق فيه تميمة ثم خيطا او غيره يعلقه في رقبته او في او يضعه في ساعده او في عضده او في رجله او يضعه في سيارته. وقد رامي بعض الاخوان شيء من التمائم من الخيوط الان وجد مع بعض الناس، فتعليق التمائم من المحرمات الشركية. قال عليه الصلاة والسلام: ان الرفع والتمائم مثيرة الشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وضعة فلا يضع الله عليه. وإذا علق التميمة يعتقد أنها تدفع الضر لنفسها أو تجلب الخير فهذا الشرك الأكبر، مثل عن ملة الإسلام أعوذ بالله. هذا مثل عن ملة الإسلام، إذا اعتقد أن التميمة أو أن على الخير هو الذي الناس يدفع الضر أو يضر الناس هذا الشرك الأكبر، شرك في الربوبية. ولا أحد يعتقد هذا من المسلمين. الحالة الثانية أن يعلق التميمة ويعتقد أنها سبب الذي يدفع الضر الذي ينفع هو الله، لكن هذه سبب، فهذا السوق الأصل ويسيرة من السوق الأكبر ليس السبب، فجعلها الله سببا. وإذا كان المعلق من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذا رخص به بعض أهل العلم، رخص في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن ومن الأدعية الشرعية، قالوا لأنها أدعية وآيات من القرآن ينفع الله بها، وهي هذا عن بعض الصحابة وعطيت قلوبهم إليه. وقول الثاني أهل العلم قول الجماهير أدب وأنها محرمة ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الشرعية لما فيها من تعلق القلب بغير الله، ولعموم الأحاديث والنصوص، النصوص عامة لا تنصح. قال عليه الصلاه والسلام: ان الرقى والتمائم يسير الشرك، ولا يقول ان التميمه هي كانت من القران، بخلاف الرقى فانه جعل يخففها. قال عليه الصلاه والسلام لهذه الاخر: اعرضوا علي رقاكم، لا باس بالرقى فهذا في الشركه، هذا تخفيف. اما التمائم ما جعل يخففها، بصفة عامة، ولأنها وسيلة إلى تعليق السنين الشركية. لو وجدنا تعليق السنين من غير القرآن، فيقلب من القرآن أو من أجل السنين لكان وسيلة إلى تعليق السنين من غير القرآن. وسد الزراعة، سد الزراعة نحن عليه يجب سد الزريعة، ولأنها وسيلة إلى انتهابها ودخول الحمام وطبع الحاجة وهو عليه، ففي آيات القرآن وهذا سهل الله. فلهذا الصواب الذي عليه الجماهير انه لا يجب تعليق السنين حتى ولو كانت من القرآن، لما هي متعلق القلب بغير الله وسد للذريعة ولم تصف عامة ولم تخفف ولما فيها منه، ولأنها تعليقها وسيلة إلى انتهابها وقضاء الحاجة وهو يثبت.
هذا يسأل ويقول: ذكر شيخ الإسلام أن من الصوفية من هو معتدل ومن هو غالي، وذكر أن من الصوفية وأن من هناك صوفية من أهل السنة المتقدمين كالجنيد ونحوه، ومنهم الغلاة المتأخرين كالحلاج وابن عربي، ما رأيكم في هذا الكلام؟
نعم، الصوفية طبقة ليسوا على حال واحدة، هناك من الصوفية الذين يدعون المغيبات والمكاتبات يدعون عن الغيب، فهؤلاء مشركون. وكذلك من يدعو الناس الى عبادته ويدعي انه يستحق العباده او انه يتصرف في الكون، هؤلاء ملاحظه كفار. هناك بعض الصوفيه الذين يتعبدون ببعض البدع، فهؤلاء مبتدئه بعض البدع ولا كلها يعرف الشرك، لكن عندهم جهد وعندهم تعبدات واذكار واذكار او ادعيه او اقوال مبتدعه، هؤلاء مبتدعه ما دام انهم لم تصل هذه الاوراد او الادعيه الى الامور الشركيه، هؤلاء مبتدعه. ولا اتبع الصوفيه الذين يسمون الصوفيه وهم ليس عندهم اشياء من هذا، لكن عندهم بعض الجهد، يسمون بعض الناس صوفيه لما عندهم من الجهد والتقشف، ولكن ليس عندهم امور منكره. فالمقصود ان الصوفيه طبقه منهم كافر ومنهم مبتدع ومنهم من ليس مبتدعا.
هذا يقول: قضية الشيخ اذا وعن بالمنكر وتبرر منه الخاص والعام المسلمين، هل يفرض على من اعلم بالمنكر على المنابر من خلال وسائل الاعلام ليعلم الناس ان هذا الامر منكر وحرام؟ وهل صح عن الصحابة والسلف أنهم أعلموا بالإنكار على من أعلم المنكر؟ أفيدنا ذلك الله.
إذا ولي منكر وأعلم فإن يجب إنكاره، يجب إنكاره أولا بالجهد ثم باللسان ثم بالقلب، ثم على المراتب الثلاثة التي جاءت في حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإلا بسطعه في قلبه، وذلك هو بعض الإيمان. فإذا كان يستطع إن كان تغيير باليد يجب أن يغير فيه، كما لو كان الإنسان مثل ولي الأمر أو الأمير أو السلطان يرجع الفتة فيما قيل لهم من الصلاحيات، والرجل في جيشه إذا كان يستطيع، فإن عجز فإنه ينتج الإنسان. ثم الإنكار من الواجب يرفع به إذا كان هذا المنكر يرفع به لا ويعتقل، اذا امكن ان يرفع به لا ويعتقل ويرفع به ولا يعلم ذلك، فمحتسب يرفع بهذا المنكر يبلغ له الامور هذا المنكر حتى يزيله ويامره بازالته، هذا هو الواجب. واذا كان يمكن ازالته باللسان فان العلماء يبينون المنكر يبينون ويعلمون للناس ويقول لك الناس ان هذا منكر ولازم احد ان يفعله. اما اذا كان يمكن انكاره من قبل الامور فانها يرفع بولاة الامور من قبل الاختصاص، اذا كان مثلا امر يتعلق بولاة الامور او لا يستطيع انكاره الا ولاة الامور، فان اهل الفتوى واهل العلم يبلغون ولاة الامور. واذا كان المنكر لا يستطيع لا يستطيع انكار العدل لا بلد ولا باللسان، بحيث انه لو انكر باللسان فانه يحصل عليه ضرر محقق، في بدنه او اهله او ذلك انه ينكر بالقلب يجعل انه يكره هذا الانكار وتظهر علامات الانكار على وجهه ولا يدرك اهله ويقول في هذا المكان الذي يقال فيه
يقول فضيلة الشيخ هل زماننا هذا هو زمن الفتن وما هو شروط لنا وما اسباب الصلاة في اوقات الفتن؟
لا لا شك انه في اخر الزمان تكثر الفتن وهذا الزمان فيه فتن الان فتن كثيره الان شبهات التي يثيرها اعداء الله والتي تنشر في وسائل الاعلام وفي غيرها شبهات تلبيس الحق بالباطل فلا شك ان هذا فتن كثيره وسلاحها كثيره سياسيه مع العالم الان كانه فرق من واحد الاعلام وسائل الاعلام والقنوات الان القضائيه يبث فيها وتدخل يبث فيها كل شيء وتدخل على الانسان وانتقال بيته فيها المسرات الشركيه دعوه الى الوثنيه والدعوه اليهوديه والدعوه النصرانيه كل القنوات الان كلها مفتوحه امام الداخل وفتن حتى يلتلس الحق على بعض الناس يلتلس الحق الباطل والوسيله والخروج من هذه الفتن هو تسلف بسلاح العلم الشرعي توقع الانسان وتبصر في دينه حتى يعبد ربه على بصيره وحتى لا يقع في المنكر حتى ينكر المنكر ولا سيما مع المنكرات الشركية يقبل على العلم والعبادة كما تفوت على مسلم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج فهجرة إليه الهرج الفتن المشروع للمسلم عند الفتن أن يقبل على العلم الشرعي ويتفكر ويتبصر في دينه حتى عبد الله على بصيرة حتى لا يقع في الشركيات والمحرمات والمكرات حتى يستطيع انكارها ويقبل على العباده وعلى العلم وعلى العباده هذا هو المقصود.
هذا يسال ويقول ما رايكم في من يتهم مؤلف الامام الصنعاني انه بقيت عنده بقايا من مذهب الزيدي خاصه ما يتعلق بالذم لمعاويه رضي الله عنه. هذا ايضا سؤال تابع له يقول قد ذكرت احسن الله اليك عن قراءه سلم الصنعاني من سلفي على ماذا يحمل إراده لأقوال الهدوية والزيدية في سبيل السلام مع أنهم ممن لا يعتد بهم؟
هذا أول أساس معاوية ما رأيت به سلام في معاوية في بني معاوية ولكن لو وجد له سلام في معاوية فهذا يتم تتبعهم يسيط ونغلق فيه لا يأخذ المعتقد سلاح الصالح. وأما نقله الهدوية وغيرهم هذا طائفة موجودة هناك في اليمن فهو يذكر قولهم في المسائل الفقهية ولا هو الظاهر أن بدعتهم يعني بدعة خفيفة لا تصل إلى درجة الكفر فليسوا كفارا وإنما هم يؤمنون كغير منهم المعتزلة والأشاعرة لهم أقوال بتنقل تنقلها العلماء ويحذرون منها كذلك الآن الهدوية إلى نقل مذهبهم وكانت المسائل الفرعية سهلة أما في المسائل الاعتقادية فلابد ان نبدا على خطر بها.
هل يجوز تفسير لا اله الا الله لاخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصادق؟
تفسير لا اله الا الله معناه لا معبود حق الا الله. لا معبود حق الا الله نفسه اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين فهذا الان جماعه التبليغ يقول معناه لا اله الا الله اخراج اليقين الفاسد وادخال اليقين الصادق. الفاسد ليس هناك اليقين الفاسد هذا عند المشرك ولا يجب ان يكون كل واحد عنده يقين فاسد مع هذا الاستثناء يجب ان يخرج اليقين الفاسد ويعتقد اليقين الحق مع انه يتبرع من الشرك واهله ويعتقد ان العباده حق الله وانه لا معبود بحق الا الله ويتبرع من دينه الاول الشرك الذي كان عليه الوثنيه والنصرانيه هذا لا شك انه فاسد وقد يتلقى بهذا بعض المشركين وقد لا يتلقى بعضهم يسمع عنده شخص ما عنده يقين كيف كل مسلم عنده يقين؟ بعض النصارى عندهم شخص يقول ما عنده يقين هذا ليس على الاسلام قل من اخراج اليقين فاسد ما صحيح هذا ليس كل مسلم عنده يقين فاسد بعض المسلمين عندهم شك عندهم شك ليس اليقين بعضهم عنده يقين فاسد فالذي يجب على المسلم ان يعتقد ان يعتقد العقيده صحيحه ان يعتقد انه لا معبود حق الا الله ويتبرع من الشرك عليه اذا صنع الشرك فان عليه ان يتبرع من الشرك وان يعتقد الاعتقاد الحق هو كتب الله العباد وان الله هو مستحق العباد وانه لا معبود حق الا الله ويتبرع من دينه السابق الذي صنع الشرك وكان يقين او شك.
ما رايكم في قول المحقق الكتاب واجب الوجود عن صحة لفظ هذا اللفظ على الله لغير حاجة أو عند الثناء عليه؟
نعم الله تعالى واجب الوجود بلا حاجة هذا خبر على فهم واجب الوجود بلا حاجة فهذا مع قوله الأول الذي تقول الرسول هو الأحد كل هو الله الأحد الله الصمد فهو واجب الوجود لله سبحانه وتعالى لم يوجده أحد ولم يتفرع من شيء ولا يتفرع من شيء بس لا أصل ولا فرع كما قال الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بخلاف المخلوق فانه موجود بايجاد الله له مخلوق موجود بايجاد الله اما الله تعالى لم يجد له فهو واجب الوجود لله فان احد الخلق الصمد ليس له فرع ولا اصل ليس له ولد ولا والد هذا خبر عن الله
وما الفرق بين واجب الوجود وممكن الوجود
واجب الوجود لذاته هو هذا خبر هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي هو الاول ليس قبله صلى الله عليه وسلم فلا الفطره عليه فلا العقل عليه اما الممكن هو المخلوق الذي يجوز عليه وجود العدل فان وجوده الله وجود وان لم يجوده الله صار معلوما هذا ليس مخلوق ممكن وجود ممكن يعني يجوز ان يوجد ويجوز ان لا يوجد الله تعالى يخلق ما يشاء باختياره خلق الرزق والإباثة والأحياء كل هذه الناس على الله سبحانه وتعالى فمن خلقه الله وعوجده فهو يوجد فهو ممكن وجود ويجوز عليه العدل ممكن وجود ليس وجود هذا معنى ممكن وجود يجوز عليه الوجود لا العدل فمن عوجده الله يجوز عليه العدل العدل يسميه الله ويميته ليس واجب الوجود واجب الوجود هذا خبر هذا هو الله سبحانه وتعالى وأن المخلوق هو ممكن الوجود يجوز على الوجود ولا على العدل
هذا السؤال الأخير يقول قال المؤلف رحمه الله ولا يتكلون إلا عليه فما رأيكم في هذه العبارة فلو قال ولا يتوكلون إلا عليه وما هو الفرق بين التوكل والاتكال؟
نعم هو أما هذا يقول لا يتوكل عليه ولا يتكلون يحصل من العبارة فيها خلل وأنه ولا يتوكلون يتوكلون ما يتوكلون اتكالا كثير التوكل ما يتوكل فالتوكل هو الاعتماد الاعتماد بالقلب وتسليم الأمر إلى الله والتوكل هو الأمرين الأمر الأول فعل الأسباب النافعة تفعل الأسباب المشروعة الجائزة ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى الله في حصول النتيجة قال الله تعالى وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يتوكل على الله يعني يعتمد على الله ويقيد امره الى الله في حسن النتيجه مع فعل الاسباب ليس معنى التوكل ان تهمل الاسباب لا على رب الله فعل الاسباب كتب الرزق تبيع تشتري تحرث تزرع كتب الرزق تتم تجيب الشرعه تتم نجار حجاج حراس تتم مثلا بيد الشرعه من الطاعه الجديده تكون بناء تكون بلاغ مبلغ تكون جهان هذه الاشياء تفعلها كل تتوقع الله في تسمه هي تسمه بك حتى تغلق في المعطاء تروح بك تفعل الاشياء قال عن الكثير يا انكم تتوكلون على الله حتى توكله لرزقكم كما يرزق الطيب تغدو ثماثا تتروح بك تغدو ثماثا يعني تذهب في اول النهار ضابرة البطول شائعة تسريح في وقت الرواح المجيء فقد انتمعت فطورها فلقها الله لكن ما جرى في الشيء الخارج، هل جرى في الشيء الخارج ولا سعى سعى فذلك تسعى تقل الوضوء الأسفار ثم تعطي الله وعطي كل نتيجة. وكذلك أيضا في العمل الصالح صعب الإسفار كل شيء هي تفيد الله وتفيد الدين له وأداء الواجبات وتفيد المحرمات ثم تتوقع الله في حصول الثواب وفي الحصول على مرضات الله تعالى ودخول جنته كما قال فاها ادخلوا جنة وكنتم تعملون هذا السبب دخول جنة برحمة الله والعمل سبب ثم تكون التوكل في الأمرين ثم تفيد الأمر الله وحصول النتيجة.